إذاعة العراق الحر في برايك تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 ميجا هرتز في البصرة. تحية خير ومحبة نقولها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتابع أبرز الأحداث السياسية العراقية بصحبة الزميل حسين سعيد.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أن بلاده تحترم رأي العراقيين، معربا عن ثقته من أن تضم الحكومة العراقية المرتقبة كافة مكونات المجتمع العراقي. وأكد الملك في تصريحات لصحيفة البايس الإسبانية قبل يومين من زيارة رسمية سيقوم بها إلى إسبانيا، أكد أن العراق لن يتمكن من تحقيق الاستقرار ما لم يمثل جميع شرائح المجتمع في الحكومة، ولم يتم وضع دستور متوازن يضمن وحدة العراق واستقراره. وأضاف الملك أن كل ذلك يتطلب مشاركة ممثلي كافة المجموعات. على صعيد آخر، أعرب العاهل الأردني عن الاعتقاد بأن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كانت متقنة على نحو يتجاوز قدرات الإرهابيين، موضحا ضرورة التعامل بحذر مع الاتهامات. وقال إن العداء تجاه الولايات المتحدة في الشارع العربي بلغ مستويات خطيرة، وإن الغضب موجه الآن نحو الشعب الأمريكي وليس تجاه السياسة الخارجية الأمريكية فقط. دعا عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني الأغلبية الشيعية التي حصلت على أكثرية مقاعد المجلس الوطني إلى إشراك السنة في العملية السياسية رغم مقاطعتهم أو مشاركتهم الضعيفة في الانتخابات العامة التي جرت في 30 من الشهر الماضي. وشدد رئيس ديوان الوقف السني على أن العراق هو للعراقيين جميعا، وإن واقع عدم اشتراك السنة في الانتخابات لا يعني أننا لا نرغب في عدم الاشتراك في الحياة السياسية. وجاءت دعوة الدليمي خلال اجتماع لشخصيات سنية بارزة من كافة أنحاء العراق عقدوا اجتماعا في بغداد تحت شعار المشاركة في الحياة السياسية حق لجميع العراقيين. اجتمع وفد يمثل مجلس الشيوخ الأمريكي يزور بغداد حاليا مع عدد من كبار أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة. وأطلع الليفتنانت جنرال ديفيد بيتراوس في قاعدة فونيكس العسكرية الأمريكية والمشرف على تدريب قوات الأمن العراقية، أطلع الوفد الذي يضم كل من جون ماكين وهيلاري كلينتون وسوزان كولينز وروز فينكولد وليندزي جراهام، أطلعهم على التقدم الملحوظ في عمليات تدريب قوات الأمن العراقية. وأوضح بيان صادر عن القوة المتعددة الجنسيات أن قوات الأمن العراقية تزداد قدرة على التصدي للجماعات المسلحة، وأن قيادات الشرطة والجيش أصبحت أفضل بكثير من السابق في التنسيق فيما بينها للسيطرة على الوضع الأمني. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. يبدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم جولة أوروبية تستغرق 5 أيام، وكان بوش استبق في كلمته الإذاعية الأسبوعية يوم السبت الزيارة بالتوكيد أن الزعماء على جانبي الأطلسي يتفهمون أن آمال السلام في العالم مرهونة باستمرار وحدة الأمم الحرة، موضحا قوله إننا نتقاسم نفس القناعة بقيم الحرية وحقوق كل فرد، ونحن نعمل جنبا إلى جنب عبر أنحاء العالم لإنماء مصالحنا وقيمنا المشتركة. وستكون العاصمة البلجيكية بروكسل المحطة الأولى في جولة الرئيس الأمريكي التي ستقودها أيضا إلى ألمانيا وجمهورية سلوفاكيا، حيث من المقرر أن تعقد قمة أمريكية روسية يوم الخميس المقبل. وسيجتمع بوش في بروكسل بزعماء حلف شمال الأطلسي وأعضاء في المجلس الأوروبي، فضلا عن الاجتماع باثنين من أبرز حلفائه في الحرب على العراق، وهما رئيس وزراء كل من بريطانيا توني بلير وإيطاليا سيلفيو برلسكوني. أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نبأ تأجيل مؤتمر كان من المقرر أن يعقد في 3 آذار المقبل في القاهرة لمناقشة الإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن أبو الغيط إن مناقشات ستجري مع الدول المشاركة لتحديد موعد جديد، موضحا إن قرار التأجيل تم اتخاذه بعد أن أبدت دول عربية لم يذكرها رغبة في إرجاء عقده إلى ما بعد مؤتمر القمة العربية في الجزائر الشهر المقبل. ونسبت الوكالة إلى مصادر دبلوماسية لم تكشف عن هويتها توكيد أن قرار تأجيل مرتبط بتوتر مصري أمريكي بشأن سجن زعيم حزب الغد المصري أيمن نور الذي اعتقلته سلطات الأمن المصرية في 29 من الشهر الماضي بسبب ما تقول السلطات أنه تزوير في نحو 2000 توقيع أثناء إجرائه لتأسيس حزب الغد وهو ما ينفيه نور. وكانت جمعيات حقوقية مصرية ودولية انتقدت اعتقال وسجن نور، وانضمت إليها ثلاثاء وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي اعتبرت احتجاز نور أمرا مثيرا للقلق البالغ حسب تعبيرها. أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأندونيسية إن وفدا برئاسة تريونو ويبو رئيس قسم إدارة الأزمات الخاصة في الوزارة وصل إلى العاصمة الأردنية عمان في محاولة لتأمين إطلاق سراح صحفيين أندونيسيين مختطفين في العراق. وكان جماعة تطلق على نفسها جيش المجاهدين اختطفت الصحفيين عندما كانا في طريقهما إلى العاصمة الأردنية، وطالبت الحكومة الأندونيسية بتفسير ما يفعله هذان الصحفيان في العراق. وقد ناشد الرئيس الأندونيسي يودهيونو الخاطفين إطلاق سراح الصحفيين. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى عرض لأهم الأخبار السياسية من الزميل حسين سعيد، نرافق ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. العنف يعكر احتفالات العراقيين بعاشوراء، واستمرار المشاورات السياسية الرامية إلى تسمية رئيس للحكومة الجديدة، ووفد زائر من الكونغرس يقول إن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون بمثابة كارثة. أدت سلسلة من أعمال العنف إلى تعكير احتفالات العراقيين بإحياء ذكرى عاشوراء السبت، على الرغم من التدابير الأمنية المشددة وغلق الحدود البرية لمنع تدفق الزوار من دول مجاورة على العتبات المقدسة. وبلغت حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية والتفجيرات 30 قتيلا ونحو 130 جريحا في بغداد، فيما تسببت هجمات أخرى على قوات الأمن في أنحاء البلاد في زيادة حصيلة القتلى الإجمالية إلى 40 قتيلا على الأقل خلال واحد من أعنف الأيام التي شهدتها البلاد منذ انتخابات 30 من كانون الثاني، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وفي أسوأ الهجمات التي نفذت يوم عاشوراء، قال شهود عيان ومسؤولون في الجيش الأمريكي إن رجلا يرتدي صدرية ملغمة استقل حافلة في الكاظمية وفجر نفسه، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 41 آخرين بجروح. ووقعت كذلك هجمات في مدن كركوك وسامراء، وكان من بين الضحايا الملا محمد رستم عبد الرحمن، وهو شخصية كردية إسلامية بارزة لقي حتفه هو وزوجته عندما هاجم مسلحون سيارتهما بالقرب من كركوك. في غضون ذلك تواصلت المشاورات السياسية الرامية إلى تسمية رئيس للحكومة الجديدة، ونقل عن مصدر مقرب من زعيم حزب الدعوة نائب الرئيس الحالي إبراهيم الجعفري اليوم الأحد أن المشاورات بين أقطاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي فازت بأكثر من نصف مقاعد الجمعية الوطنية ما زالت مستمرة، ومن المؤمل أن تحسم منتصف الأسبوع الحالي بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء. وأضاف التقرير أن المشاورات تتركز في أوساط هذه القائمة التي فازت ب 140 مقعدا من أصل 275 من مقاعد البرلمان على تسمية من سيشغل منصب رئيس الوزراء الذي يتنافس عليه كل من إبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة وأحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي. وكان عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وأبرز أسماء قائمة الائتلاف العراقي الموحد دعا إلى ضرورة أن تتصف الحكومة الجديدة المؤمل تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة بالنزاهة والإخلاص والكفاءة والخدمة الحقيقية للشعب العراقي. في محور المواقف الدولية، وصف الرئيس جورج دبليو بوش مجددا الانتخابات العراقية بأنها تاريخية، وجاء ذلك في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت قبل يوم من رحلته إلى أوروبا التي تبدأ اليوم الأحد. بوش قال في كلمته إنه سيبحث مع الزعماء الأوروبيين سبل العمل المشترك من أجل الاستفادة مما وصفها بالفرص التاريخية، مضيفا القول:
لقد شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية أحداثا هامة جدا، فالفلسطينيون صوتوا لأجل إنهاء العنف، والأوكرانيون دافعوا عن حقوقهم الديمقراطية، والعراقيون توجهوا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حرة. وفي أوروبا سوف أجري محادثات مع زعماء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حول سبل العمل سوية لانتهاز الفرص التاريخية التي نراها أمامنا الآن.
من جهته، وصف وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي زار بغداد السبت وصف الانتخابات العراقية بأنها مشجعة، مضيفا أن الانسحاب المبكر للقوات الأمريكية سيكون كارثة. رويترز نقلت عن السناتر الجمهوري لينسي جرام قوله في مؤتمر صحفي: إن الشيء الوحيد الذي علمته من هذه الرحلة إننا لا نزال بعيدين تماما عن أن يكون بمقدورنا الرحيل. الرحيل المبكر أكثر مما ينبغي سيكون مدمرا، وليس ثم الضرورة للبقاء أكثر مما ينبغي، ومصير الشعب العراقي بين يديه، ونحن شركاء أساسيون في تلك العملية، وأنا أطلب من الشعب الأمريكي أن يتحلى بالصبر على حد تعبيره. هذا فيما أعربت السناتر هيلاري كلينتون زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون وهي من الحزب الديمقراطي، أعربت عن تفاؤل حذر إزاء الوضع في العراق. فرانس بريس نسبت إلى كلينتون القول إنها متفائلة بشكل حذر، وذلك بعد لقائها وأربعة من زملائها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته أياد علاوي وضباطا أمريكيين كبارا. وأضافت في مؤتمر صحفي: إني حذرة لأن هناك الكثير من التحديات، حذرة لأن بعض جيران العراق قد لا يكونون بالضرورة متحمسين لرؤية الشعب العراقي يبني ديمقراطية متعددة الإثنيات والأديان بحسب تعبيرها. وأوضحت كلينتون أنها تشير في كلامها هذا إلى إيران وسوريا المتهمتين من قبل واشنطن بدعم الحركة المسلحة في العراق. هذا ومن المقرر أن يزور الوفد الذي يضم أيضا السناتر الجمهوري البارز جون ماكين الأحد ثلاث قواعد عسكرية أمريكية على الأقل. أخيرا، وفي محور الرهائن، أعلن مصدر إندونيسي رسمي الأحد أن حكومته أوفدت إلى الأردن خبيرا في إدارة الأزمات لتنسيق الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الصحفيين الإندونيسيين اللذين خطفا في العراق. وقد غادر تريونو ويبويو رئيس فريق إدارة الأزمات في وزارة الخارجية الإندونيسية جاكرتا مساء السبت برفقة مسؤول آخر، بحسب ما أفادت فرانس بريس نقلا عن لطفي رؤوف الناطق باسم الخارجية الإندونيسية. وكان هذا المسؤول شارك في عملية إطلاق سراح إندونيسيتين كانتا خطفتا في العراق العام الماضي. يشار إلى أن مجموعة إسلامية مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم جيش المجاهدين أعلنت مسؤوليتها الجمعة عن خطف مطيع حفيظ وبوديانتو، مطالبة الحكومة الإندونيسية بتوضيح المهمة التي جاء من أجلها إلى العراق. في الأثناء شهدت العاصمة الإيطالية روما تظاهرة صامتة السبت للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية المخطوفة جوليانا سجرينا، وذلك بعد أيام من ظهورها في شريط فيديو تطلب فيه المساعدة على إنقاذ حياتها. وقال رومانو برودي زعيم كتلة المعارضة في إيطاليا والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية إن المسيرة تظهر أن الأمة بأسرها تقف بجوار سجرينا بحسب ما نقلت عنه رويترز. وذكر التلفزيون الإيطالي الذي نقل المسيرة على الهواء إنه يقدر أعداد المتظاهرين بنحو 200,000 شخص. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
حكيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنس مجرد كلام حجيته مش يس حبيبي حرام على الحب جنس قلت لي انتهينا كلامه مش
سيداتي وسادتي يعود من جديد زميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه الجيش الأمريكي الأحد بشأن تعزيز إجراءاته الأمنية في مدينة الرمادي. فرانس بريس نقلت عن بيان أصدره الجيش أن فرقة المشاة الأولى في المارينز وقوات الأمن العراقية بدأت عملية تشتمل على حظر للتجول وإجراءات أخرى لتحسين الأمن في الرمادي وحولها. وأضاف البيان أن العملية التي أطلقت عليها تسمية ريفر بليتس تنفذ بطلب من الحكومة العراقية من أجل تحديد مكان وعزل ودحر القوات المعادية للقوات العراقية وكذلك الإرهابيين الذين يعملون على منع انتقال سلمي للسلطة بين الحكومة المؤقتة والحكومة الانتقالية بحسب تعبيره. وبالإضافة إلى الرمادي اتخذت إجراءات أمنية جديدة في مدن أخرى في محافظة الأنبار مثل هيت وحديثة. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان الأحد مقتل أحد أفراد مشاة البحرية في عملية عسكرية في الأنبار. وجاء في البيان الذي لم يتضمن مزيدا من التوضيحات أن جنديا من قوة المارينز الأولى قتل في المعركة في 19 من شباط خلال عمليات لإرساء الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار، مضيفا أن نشر مزيد من التفاصيل حول الحادث قد يعرض عناصرنا للخطر بحسب تعبيره. وننتقل إلى الموصل حيث تواصلت عمليات خطف المواطنين ووقعت اشتباكات صباح اليوم في منطقة المستشفى الجمهوري. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
ضمن مسلسل الهجمات شبه اليومية على محطة إذاعة وتلفزيون نينوى الموصل بسبب عرضها المتواصل للمعتقلين المشتبه بهم وضلوعهم في العمليات المصنفة على الإرهاب وكذلك اعترافات من على شاشة التلفزيون، قامت جماعة مسلحة مجهولة باختطاف الإعلامية والمذيعة الموصلية المعروفة رائد الوزان، ولم تعرف بعد الجهة التي اختطفت إليها. على صعيد ذي الصلة عثر على جثة أحد رجال الشرطة كان قد اختطف أمس في منطقة المجموعة الثقافية وعلى يد جماعة مسلحة مجهولة. العثور على جثته تم في حي باسم حي الرفاق، هذا وعلى صعيد ذي الصلة أيضا بأعمال الاختطافات وقتل المختطفين شهد الجثتان للشابين وقد ذبحا ذبح الشاة وذلك في محلة باسم الزنجيلي يقع في الضاحية الغربية للموصل وعلى مقربة من محلات البورصة هناك. رجح العاملون في البورصة أن تكون الجثتان لمنتسبين إلى قوات الحرس الوطني العراقي. صباح اليوم الأحد وقعت اشتباكات مسلحة بالقرب من المستشفى الجمهوري بالموصل وسادت أصوات العيارات النارية لفترة من الوقت في تلك المنطقة، ولم تعرف بعد نتائج هذه الاشتباكات بسبب من طوق محكم ضربته القوات العراقية هناك. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك أعلنت الشرطة مقتل اثنين من المواطنين في حي الإسكان فيما عثر على ثلاث جثث في حي العسكري. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
إلى اليوم اثنين من العراقيين إثر انفجار كدس من الأعتدة في حي الإسكان أحد الأحياء السكنية في الضاحية الشمالية لمدينة كركوك حسب ما أفادت به غرفة عمليات الشرطة في المدينة، حيث أضاف المقدم أدقار محمد مدير الغرفة على أن هذا الكدس كان وسط حي سكني وأن السبب وراء انفجاره لم يعرف إلى الآن، ولكن التحقيقات جارية في هذا الصدد لمعرفة ملابسات الحادث. هذا ومن جهة أخرى عثرت إحدى مفارز الشرطة على ثلاث جثث تعود لمواطنين عراقيين قرب حي العسكري جنوب المدينة، وقد أفادت مصادر الشرطة على أن الضحايا قد تم قتلهم بتوجيه رصاصة في الرأس ولم تشر المصادر إلى الدافع وراء قتلهم. وعلى صعيد متصل جرح أربعة من المواطنين عندما سقط صاروخ من نوع كاتيوشا ليلة أمس على حي القادسية جنوب المدينة، حيث أكدت الشرطة على أن الصاروخ الذي أطلق من مناطق شمال المدينة قد سقط على أحد الدور السكنية والذي أدى إلى جرح هؤلاء الأشخاص وهم من عائلة واحدة. مصطفى محمود، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن بعقوبة، يفيد مراسلنا بأن عملية دهم نفذتها القوات الأمنية العراقية أسفرت عن اعتقال أحد المطلوبين. مزيد من التفاصيل عن عملية الاعتقال ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
دهمت القوات الأمنية العراقية منطقة المفرق غرب مدينة بعقوبة، وتمكنت بعد مطاردة من اعتقال المدعو حيدر أبو البواري، الذي أعلن مصدر أمني أنه أحد العناصر المهمة المطلوبة ويقف خلف العديد من العمليات العسكرية التي نفذت في محافظة ديالة ضد القوات المتعددة الجنسيات والقوات الأمنية العراقية ومؤسسات وشخصيات حكومية. هذا وأعلن مصدر أمني في مكتب تنسيق المعلومات المشترك في قيادة شرطة ديالة أن قذيفة هاون سقطت على حي سكني شرق مدينة بعقوبة كانت تستهدف أبنية أمنية بالمنطقة، وأسفر الحادث عن أضرار بالدور السكنية وإن 2 من المواطنين جرحا. وعلى صعيد المتصل، اعتقلت قوات الحدود في قاطع محافظة ديالة مجموعة من المتسللين الأجانب الذين حاولوا دخول العراق وهم من جنسيات إيرانية وأفغانية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن البصرة، وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية خلال الساعات 24 الماضية.
انفجر صباح السبت الساعة 8:45 عبوة ناسفة من عيار 120 ملم المستعمل كقاذفات هاون، وذلك في منطقة المطيحة قرب جس. قال الناطق الإعلامي لقوات الجيش العراقي الجديد اللواء 28 لإذاعتنا هذا، وقال إن هذه العبوة رغم كونها شديدة الانفجار لم تصفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية لخلو الطريق في وقت الانفجار، حيث تم على الفور تطويق المنطقة وتمت مداهمة وتفتيش البيوت المجاورة، واكتشفت في أحد البيوت كميات من قنابل الهاون عيار 120 ملم محورة كعبوات ناسفة جاهزة للتفجير وأخرى غير جاهزة، بالإضافة إلى كمية من مادة التي أنتي الشديدة الانفجار. كما تم العثور على أسلحة متنوعة رشاشة وكلاشينكوف خفيف وأعتيدتها. وأضاف قائلا أنه ألقي القبض على شخص مشتبه به، حيث تم اعتقاله وأحيل إلى الجهات الأمنية المختصة لغرض التحقيق معه. من جانب آخر، صرح نفس الناطق لإذاعتنا أن الفرقة 10 من اللواء 28 التابع للجيش العراقي الجديد في منطقة العمارة ألقت القبض ليلة الجمعة على السبت على 93 متسللا إيرانيا كانوا اخترقوا الحدود العراقية الإيرانية قرب حقول نفط الزيدية في شرق العمارة، وهي المنطقة المقابلة لناحية علي الشرقي، بينهم 23 أفغانيا ولا يحملون أي مستمسكات رسمية عدا البعض كان يحمل جوازات مزورة غير أصولية وبلا أخطاء. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. إعداد وتقديم فارس عمر. برنامج عراقيون في المهجر تستضيف فيه اليوم سميرة علي مندي، الشاعر جابر الجابري، ورجل الأعمال العراقي محمود إبراهيم العزاوي. أعزائي، اليوم هو موعدكم أيضا مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي عدها، ويقدمها ناظم ياسين. ونواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد، منها ما يتعلق بمؤتمر وحدة العراق للعشائر التي لم تشارك في الانتخابات العامة، كما أن هناك لقاء مع عضوين من كيان النخبة في ديالة حول دعوة ضد المفوضية العليا للانتخابات، وهناك تقرير حول دور اتحاد الصناعة العراقي في دعم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تغطية لبعض الفعاليات في المحافظات الشمالية وبعض التقارير الإقليمية. ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار مخصصة للأرشيف العراقي السمعي والبصري، وسيعلق على هذا الموضوع الدكتور رياض الأمير، وتقدم ضمن فقرات الساعة الرابعة من برامجنا اليوم الأحد. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تحتوي على جولة على الصحف العربية وبعض التقارير الإقليمية وحلقة من سوق المربد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا. مع تحيات المخرج ديار بمرني. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في الخليج. أرحب بمعد الجولة فارس عمر، وأبدأها بأهم عناوين الصحف. 188 قتيلا وجريحا في تفجيرات انتحارية وهجمات بالعراق. هولندا وكندا توسعان مهمة تدريب قوات الأمن العراقية. واشنطن تعترف بتحول العراق إلى ميدان لتدريب المتطرفين. فتاوى السيستاني تزيل الفجوة مع الغرب. أعزائي، يكتب المعلق حمزة مصطفى في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا تكتسب أهميتها من حيث أنها أول انتخابات حرة تجري في العراق منذ أكثر من نصف قرن. كيف تناول المعلق هذا الموضوع فارس؟
يقول المعلق أن نسبة المشاركة كانت لأول مرة أيضا تكاد تكون حقيقية وليس من قبيل مشاركة جميع الناس رجالا ونساء. فالانتخابات الجادة، يكتب حمزة مصطفى، لا يصدق مشاركة فئات المجتمع وطوائفه فيها بنسبة 100%، وبالتالي تأتي النتائج إما مقاربة لنسبة المشاركة أي 99.99% أو أقل قليلا، وهي في كل الأحوال لا تقل عن 98%. ويلفت الكاتب إلى أن العراق ليس وحده الذي كان ينفرد بمثل هذه النتائج التي يسميها الكارثية للانتخابات، مشيرا إلى أن دولا عديدة في المنطقة العربية والعالم الثالث اعتمدت مثل هذه النسب. ويضيف أن مشاركة العراقيين في الانتخابات حصلت في ظل جدل سياسي بين مختلف القوى والأوساط السياسية والدينية والعرقية والإثنية، وبالتالي فإن قدرتها على اجتياز الحاجز الصعب كان بمثابة كسر للحاجز النفسي، بحيث أصبحت الانتخابات حدا فاصلا بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات، على حد قول حمزة مصطفى في صحيفة الاتحاد. وحول إعلان الحكومة يوم 30 من كانون الثاني عيدا وطنيا عراقيا، يكتب حمزة مصطفى أن هذه لعلها المرة الأولى في تاريخ الشعوب والديمقراطيات أن يصار إلى اعتبار يوم الانتخابات التشريعية عيدا وطنيا. ويعتبر الكاتب أن إعلان يوم الانتخابات العراقية عيدا وطنيا يحمل دلالات أساسية، لعل في المقدمة منها أنه يكاد يكون اليوم الوحيد الذي سجل نجاحا كبيرا على صعيد بلورة صيغة مقبولة لمستقبل العملية السياسية في العراق برأي المعلق. ويؤكد الكاتب أن حكومة أياد علاوي تستطيع أن تفخر بأن الإنجاز الأكبر الذي حققته طوال ولايتها هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بلا تأخير، ناهيك عن النجاح الذي تحقق خلال يوم الانتخابات والذي جرى النظر إليه على أنه يوم الانتصار على الإرهاب بحسب تعبير الكاتب حمزة مصطفى في صحيفة الاتحاد الإماراتية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختتم هذه الجولة نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في الأردن حازم بيضين.
يقول محمد خروب في صحيفة الرأي: إننا أمام معادلة معقدة في العراق يزيد من تعقيدها هشاشة الوضع الأمني المترافق مع تخندق سياسي أقرب إلى الانقسام الحاد، سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين الائتلاف وكتلة علاوي شيعيا رغم أن الأخير علماني، أو فيما يتعلق بالمطالب الكردية التي يقول خروب إنها لا تجد قبولا من المرجعية الشيعية. في الدستور يقول ياسر الزعاترة: إن من المؤكد أن القوى المناهضة للاحتلال قد شكلت ببرنامجها الصادر بعد اجتماعها بجامعة أم القرى ببغداد سقفا لا يمكن تجاوزه، ولا يظن الكاتب أن غياب آخرين في الساحة السياسية هو نوع من التحفظ على البرنامج بقدر ما يتعلق الأمر بمسائل إجرائية وربما حسابات سياسية، لكن المواقف التي تضمنها البيان تبقى واضحة ومميزة، ولا بد للقوى الشيعية التي ستشكل الحكومة من أن تأخذها بالاعتبار كما يقول الزعاترة. في العرب اليوم يقول ناهض حتر: إن العرب السنة في العراق وبفضل سيطرة حزب البعث على القرار في أوساطهم ما زالوا يطرحون برنامجا وطنيا لا طائفيا، ويحولون الحزب الإسلامي وسواه في القوى الطائفية التي تريد المشاركة في اللعبة الاستعمارية على أساس المحاصصة. ولكن إلى متى؟ يسأل حتر وهو يقول: إننا نرى الأيدي الخبيثة ومجاذيب القاعدة يلحون على تحويل أعظم مقاومة وطنية إلى صراع طائفي عبر مسلسل من الاعتداءات المشبوهة على المساجد والحسينيات والكنائس. في صحيفة الغد يقول ياسر أبو هلالة: إن الولايات المتحدة لا تبدو معنية بأخذ خاطر لأحد، فهي داخلة أصلا بمواجهة علنية مع إيران وسوريا، بل قد تجد في انحيازها مع السنة والموارنة ضد الشيعة في لبنان توازنا مع سياستها في العراق المنحازة إلى الشيعة. وهنا يلاحظ الكاتب بيان ما يسمى بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي نفى مسؤولية القاعدة عن اغتيال الحريري، أي أن القاعدة أعلنت أنها لا تضرب زعيم السنة في لبنان كما يقول ياسر أبو هلالة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذه الفترة على صحف خليجية وأردنية، أخرجها لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. مستمعينا الكرام، الزميلة سميرة علي مندي تستضيف في حلقة هذا اليوم من برنامجها الأسبوعي عراقيون في المهجر الشاعر العراقي جابر الجابري ورجل الأعمال المقيم في الأردن محمود إبراهيم العزاوي. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. اليوم نستضيف شاعرا عراقيا عاش في بلاد الغربة 25 عاما وعاد مؤخرا إلى الوطن، كما نستضيف رجل أعمال عراقي ترك العراق منذ 14 عاما ويقيم حاليا في الأردن. أوقاتا طيبة أتمناها لمستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، بعض الأدباء والشعراء الذين تغربوا وهاجروا بسبب الاضطهاد الذي كان يمارس ضدهم اشتهروا بأسماء غير أسمائهم، وحنين هؤلاء كان بحجم الألم واللوعة إلى أرضهم وإلى أسمائهم الحقيقية، ومنهم من عاد إلى الوطن لبناء الثقافة العراقية الجديدة. ضيفنا لهذا اليوم شاعر عراقي اضطر لترك العراق منذ 25 عاما واشتهر في العواصم العربية باسم مدين الموسوي، وبعد سقوط النظام عاد إلى الوطن وعاد إلى اسمه الحقيقي. اليوم نستضيف الشاعر العراقي جابر الجابري الذي يشغل حاليا منصب وكيل وزير الثقافة. عن أوجاع الهروب الأول وذكريات الخروج من الوطن يقول الشاعر جابر الجابري:
والله إني أنا آخر حي من أسرتي، يعني أخوتي وعمي وابن عمي وزوج أختي وبقية أرحامي القريبين يعني من أسرتي كلهم عدمهم النظام السابق، وأنا كنت أيضا سجين في عام 79 أيضا، وكان عمري في ذاك الوقت 18 سنة. يعني بدأت حياتي، علاقتي بهذا الوطن بهذا البلد بدأتها في السجن. يعني للأسف أن النظام كان يحاسب على الكلمة وعلى الإشارة، وطالب في بداية المرحلة الجامعية الأولى يعتقل، وبالتأكيد هذا خلف في نفسي شيء من المرارة من علاقتي بهذا الوطن، لذلك كان خروجي منه خروج قسري. واستمرت هذه الرحلة اللي سميتها سندبادية 25 سنة، وكنت مضطر حسب نظامنا في المعارضة، يعني حسب شروط المعارضة بالخارج أنه غير أسماءنا، فكان مدين الموسوي هو البديل لجابر الجابري الاسم الحقيقي. وبقي هذا الاسم يرافقني على مدى ربع قرن في أرصفة الغربة والمنافي والتشرد والعواصم والمدن البعيدة والنائية، إلى أن وكتبت بهذا الاسم، يعني كتبت كل قصاصات شعري ونتاجاتي ومقالاتي، وصرخت بي على صوتي في المحافل الدولية في المؤتمرات في الندوات بهذا الاسم بمدين الموسوي. لكن لما رجعت الآن بعد هذه الغربة الطويلة إلى بلدي وهو تغير طبعا بعد عملية التغيير، فجيت وأنا أطمح لبناء وطن لا يعيد إلى ذاكرتي وطن 79 ولا سجون 79. أردت للأجيال القادمة أن لا تقع بما وقعت بي، أردت أبني وطن يحترم الجميع ويحترمه الجميع، يأمن فيه الجميع وهو يأمن من الجميع أيضا. وحملت أيضا اسمي الذي ولدت فيه بالعراق إلى بلدي وهو جابر الجابري لأمارس دوري في وزارة الثقافة الآن.
أستاذ جابر، نقرأ في قصائدك هذا الحنين، هذه الشفافية، هذا الاقتراب من جرح الوطن. ترى هل أثرت الغربة بشكل كبير على نتاج جابر الجابري؟
والله بالتأكيد، لأن أنا ما فارقت العراق، يعني من يوم خرجت من الحدود حملت العراق معي، يعني كان العراق أحمله في صدري وفي وعي وفي ضميري ووجداني، وأطوف به العالم، ما غبت يوم واحد عن العراق ليلة ولا نهارا، يعني حتى في حديثي بعد تشكيل أسرة بعد كنت أحدث أطفالي وألقن أطفالي باسم العراق، يعني وأول ما سمع ابني محمد رضا هو كلمة العراق في أذن اليمنى وأذن اليسرى بعد ولادته، وكنت أشد كل الناس إلى هذا البلد الرهينة، كان العراق رهينة في يد الطاغية ويد هذه العصابة التي حكمته 35 سنة، وكنت أسعى وكنت أناشد الضمير العالمي المجتمع الإنساني الأسرة الدولية، وين ما أروح كنت أصرخ بأعلى صوتي بظليمة العراق وأن يساهموا بإطلاق سراح هذه الرهينة التي اسمها العراق.
لكنك عدت وكيل وزير للثقافة، وألا تتخوف أن تذهب الشاعرية من هذا الشاعر الشفاف ويكون منصبا للدولة ومعه حماية بعد أن كان شاعرا بعيدا عن الأسلحة وهائما في دول العالم من قصيدة إلى قصيدة من كلمة حب إلى كلمة حب؟
والله أنا قد يتغير هذا المحيط من حولي، يعني هذا الشيء الخارجي، لكن داخلي هو يبقى ذلك يعني الشدود إلى هذا التراب.
لكنك لم تكتب شيئا؟
لا، كتبت، أنا كتبت 3 نصوص، لكن دخولي إلى مؤسسة إدارية متداعية ومنهارة ومضغوطة وملغومة أيضا، بالتأكيد أنه راح يأخذ الكثير من وقتي وأعصابي وتفكيري وجهدي وأنصرف عن الشعر، لكن أحس أن هذه الطاقة الشعرية الهائلة المختزنة تنفجر بين يعني بين لحظة وأخرى، لكن
ألا تخاف من أن تفقد هذه الشعرية؟
لا، أنا أعتقد، لا أتصور أنه العلاقة بالشعر ليست علاقة طارئة، أنا ولدت شاعرا، يعني ولدت بالقوة شاعرا، لأنه بيتي وأسرتي وأجدادي وبيئتي كلها كانت شاعرة، فأنا هذه قوة مفروضة علي بالقوة، يعني هذه كنت شاعرا وليس بالفعل، يعني ليس بالاكتساب، وإنما هي مختزنة في داخلي بكل خلاياي وبدمي، يعني
المثقف العراقي وهنا لا يعرفون عن شعر مدين الموسوي أو جابر الجابري، ألا تنوي طبع أعمالك التي كانت في الخارج والتي كان لها الأثر الكبير على تكوين اسمك كشاعر ومعرفة الناس في العراق؟
والله سيدي أنا ما كنت أكتب القصيدة ليكافئني عليها أحد أو يشكرني عليها أحد، كنت أعتبرها جزء من واجبي الأخلاقي والوطني ومن تكليفي الشرعي أيضا اتجاه هذا الوطن، ولما أدت الرسالة مهمتها واستنفذت أغراضها بعد أنا ما هل قد أهتم بهذه القضية، يعني سواء عرفها الآخرون أو ما عرفها، أنا ما كنت أكتب لكي أشتهر أو لكي يكرمني الآخرون، لا، كنت أؤدي هذا الواجب الوطني وأدي هذا يعني الأمانة أو من داخل من خلال النص الشعري الذي أكتبه، أما أنه إذا رادوا يطبعوها مثلا أي مؤسسة، الآن أنا في الوزارة، بالعكس في مجلتي القصب اللي أصدرتها في الخارج لمدة 10 سنوات اعتقدت أنها استنفذت أغراضها يعني في الخارج كانت، وما اهتمت في، بل دعمت مجلات أخرى من خلال الوزارة ومن موقعي، وفضلت كل المحاولات والمشاريع الثقافية الأخرى على ما نشرت أنا وعلى محاولاتي ونتاجي، وخاصة مجلة القصب ودواويني الشعرية.
كان هذا الشاعر العراقي جابر الجابري والشهير بمدين الموسوي والذي يشغل منصب وكيل وزير الثقافة، وقد أبحرنا معه في عالم الذكريات وآلام الغربة وأوجاعها، وقد حاوره لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلنا في بغداد عماد جاسم. أعزائي أعزائي، اليوم نستضيف أيضا رجل أعمال عراقي ترك العراق مع عائلته في بداية التسعينات بسبب مضايقة النظام، وكانت له محطات عديدة في مدن وعواصم عربية وأوروبية حتى استقر في عمان. ضيفنا هو السيد محمود إبراهيم العزاوي، الذي استعان بالأمثلة الشعبية البغدادية والمقامات العراقية ليخفف من ألم الغربة وقسوتها. عن أسباب تركه للوطن ورحلة الغربة يقول العزاوي:
بعد حرب الكويت سنة 91 تقريبا، يعني شهر العاشر، تركت العراق، طلعت على تركيا، وبعدين من هناك طلعت على أوروبا، وبعدين رجعنا إلى ليبيا، ورجعنا إلى اليمن. وصارت جولة هي لأن صار فيها همينة عمل وهمينة الظروف السياسية لعبت دور.
سبب طلعتك من العراق؟
والله مضايقات سياسية ومضايقات اقتصادية. أنا خريج دار الاقتصاد سنة 70-71، الفترة كلها كنا نشتغل تحت ضغوط وظروف صعبة. بعد ذلك ما صار تحمل أنه واحد يتحمل الضغط الاقتصادي والضغط السياسي اللي كان يصير علينا، فاضطريت أطلع، وما كان الضرب مواتي إلا بعد سنة بعد حرب الكويت. نعم.
حجي محمود، صار لك كم سنة في الخارج قلت لي؟
تقريبا 14 سنة.
نعم. شلون قضيت السنوات الطويلة؟
والله قضيتها بالأهل والأمن، لأنه حنين الوطن صعب واحد يوصفه، خصوصا العراقيين عندهم التصاق بأرض الوطن وبالوطن وبالأهل، وهاي هذا الارتباط اللي موجود عندنا هو اللي خال العراق انه اهله وناسه يظلون متمسكين به.
حضرتك من اي منطقه؟ بغداد.
انا بغدادي من الفضل، من نفس الفضل، يعني من العزه، منطقه العزه.
يعني ما تحن هالمنطقه؟ ما حاب ترجع للعراق تشوف هالمنطقه؟
والله حاب ارجع لهناك، وارجع اريد ارجع، اتمنى انه القاها مناطق كلها نظيفه وغاليتها. بالاول الناس كانت بالرغم من فخر المناطق بس الطيبة اللي موجودة عندهم والنخوة والشجاعة وكل شيء زين كان موجود فيهم.
حجي محمود، عرفت انه انت هاوي تجمع كتب بالامثال الشعبية البغدادية والشعر والابوديات والدارميات بكل هالبغدادية، وايضا تحفظ مقام، ممكن يعني نسمع شيء؟
والله من كنا بالخارج كنت مرات اكو بيتين شعر وبوذية كنت ترددهن على طول. قالي كان القبنشي الله يرحمه من كان بالخارج بألمانيا سنة 32، مرة منه سجلها على اسطوانة، يقول: أمنع عيني أن تجود بدمعها على وطني، إني إذن لبخيل، فإن تعجب إنسال دمعي فإن دمعي من أجله سيسيل. بعدين الحق بوذية يقول: أمن على الدمع لو جاد ونعاد، على وطاني نجيل حسب ونعاد، يلائم ولكف اللوم منعاد، تروح الروح لو طاني فدية. احنا بمنطقة الفضيل ومنطقة باب الشيخ بغداد المشهورة بقراءة المقام والمربعات والتواشيح الدينية، وتخرجوا من عندهم علماء دين، وتخرجوا من عندهم كتاب قضاة، يعني رجال دولة. يعني المناطق خرجت ناس مهمين بكثرة. بالنسبة لبغداد، بغداد لها مكانة خاصة بقلوبنا احنا العراقيين ككل، بس أهل بغداد طبعا مكانتها تكون خصوصيتها أكثر من غيرها، لأنه مثل ما واحد بيت مولد بي كل ما يفوت من يمه يحس حنين ويحس بالتصاق بي. فأكون مقام خنبات همينة القبة إن شاء الله يرحمها.
ممكن نسمع شيء من عندك؟
يقول: سلام على دار السلام جزيل، وعتبى على أن العتاب طويل، أبغداد لا أهوى سواك مدينة، إذا حل فيها معشر وقبيل، رعى الله صحبا في الرصافة، إنهم بقلبي على بعد الديار نزول، وبالكرخ أهل لا أود فراقهم، وما شاقني عنهم هوى وخليل.
جميل جميل حجي.
ريد يعني أقرأت يعني
والله يا ريت.
سلام على دار السلام جزيل، وعتبى على أن العتاب طويل، بغداد لا هو سواك مدينة، إذا حل فيها معشر وقبيل،
رعى الله صحبا في الرصابة إنهم بقلبي على بعد الديار نزول وبالكرخ أهل لا أود فراقهم وما شاقني عنهم هوى وخليل.
حلو جميل جميل. حدد أشبك كلك حنين للعراق، ما ناوي ترجع للعراق؟
والله ناوي أرجع للعراق بس إن شاء الله هاي الغمة اللي موجودة في البلد إن شاء الله تفرج والناس ترجع ذاك الأمان ذاك الوقت اللي كنا فيه بالفضل البوب مفتح للصبح والناس تدخل ناس على ناس والأمان موجود والطيبة ترجع الأولية موجودة هي اللي لا زالت متمكنة بنفوس العراقيين. بس الظرف هسه الظرف اللي يخلي الناس شوية هالظروف المادية وهالظرف الأمني دخل الناس من كم شيء فإن شاء الله بس هالمرة الغمة هذه نرجع مو بس ثاني كل اللي موجودين برا هو هذا بإذنهم كل أريد ترجع.
حجي أريد أسألك سؤال، شاركت في الانتخابات؟
نعم شاركت في الانتخابات مشاركة لأنه أريد أشارك ببناء وطني، يعني مهما تكون النتائج المهم أنه أريد أشارك أريد أبني وطني ما أريد أظل أني موقف نتفرج لأن إحنا البلد بلدنا مو بلد الغير.
كان هذا رجل الأعمال العراقي محمود إبراهيم العزاوي الذي ترك العراق منذ 14 عاما ويقيم حاليا في عمان، وقد التقته لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان. وبهذا أعزائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية مني وأعطرها من المخرج نبيل خوري.